بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يسعد إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعابدة وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 13 لعام 1428 للهجرة النبوية، أن يقدم لكم تيارات فكرية معاصرة لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد الأسمري. والآن مع الشريط الأول والدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا المجلس روضة من رياض الجنة، وأن يجعله نافعا لنا ولعموم إخواننا الذين يستمعون أو يحصلون على مثل هذه الدورة. يطيب لي في البداية أن أشكر الإخوة الذين يسروا لنا مثل هذا اللقاء، فكتب الله لهم الأجر وجزاهم الله خير الجزاء عنا وعن من حضر في هذا المكان. هذه الدورة المباركة التي يجلسون لها ويعدون، لا شك ونحن نحضر ما بين متكلم ومستمع، نشعر بجهودهم التي مضت لربما لعام أو أقل من ذلك، وهم يرتبون ويراسلون ويتكلمون مع هذا وذاك، وجهزوا لنا مثل هذا التجهيز، فجزاهم الله خير الجزاء. ثم إني أوصل الشكر إليكم أيها الإخوة من طلبة العلم على حضوركم وعلى اهتمامكم، بينما غيركم ربما يقضي هذه الأيام في متع الأسفار والإجازات، بينما جعلتم أنتم متعتكم في طلب العلم. ولا شك أن هذه المتعة هي من أعلى المتع ومن أعظمها، ولا سيما إذا كانت في رضا الله سبحانه وتعالى، فهي نعمة عظيمة. ومتع الناس تختلف، فطلبة العلم متعتهم في العلم وفي لقاء أهله ولقاء طلاب العلم، فهي متعة عظيمة لا يشعر بها غيركم، بل ربما يقولون سبحان الله هذه إجازة أنتم يعني تنشغلون بالدروس والمحاضرات وغيركم من مكان في مكان، لماذا يعني تكرهون أنفسكم وتضيقون عليها، بينما أنتم تعيشون متعة تستغربون أن غيركم لا يحضر مثلها. فهذه نعمة عظيمة لا شك. والعقلاء في كل أمة وفي كل زمن متعتهم الحقيقية في مثل هذا الباب. أما لقاؤنا هذا فهو عن التيارات الفكرية المعاصرة، واليوم إن شاء الله مع الحلقات القادمة ستكون في هذا الباب المهم. نبدأ في هذه الحلقة إن شاء الله بمدخل لبقية الحلقات القادمة. وقد سبق في الدورة الماضية تقديم شيء عن هذا الباب، وربما يكون من المفيد العودة إلى بعض ما سبق وبعض العناصر الماضية، لأن هذه الدورة عبارة عن مواصلة لما سبق الحديث عنه في العام الماضي، فيكون من المفيد العودة إلى ذلك أو تلك الدورة حتى تترتب الموضوعات. ومع ذلك فقد اجتهدت لمن لم يحضر معنا في العام الماضي أو حضر ولكنه قد فاته الشيء الكثير منها، أن أستعيد بعض العناصر المهمة التي تساعدنا إن شاء الله في الاتصال بهذا الموضوع، فلا يفوت من غاب العام الماضي أو نسي أو فقد شيء، ويكون الترابط عنده جيدا بين الماضية وهذه. ولي مدخل أبدأ به من عادة أهل العلم وطلبته ومن يقدم في مثل هذه الأبواب في مثل هذه الحلق، أن يذكر به في بداية كل درس من الدروس. أما أساسه فهو الإخلاص، والإخلاص من المؤكد أن من سبقني قد تكلم عنه، ولكنني أعيد وأذكر به، فإن النفس قد تنسى وتغفل، فكل ما أتيت إلى حلقة من حلق العلم أو الدروس والمعرفة فعليك أن تجدد مثل هذه النية، فتكسب بإذن الله الأجر العظيم. ومثل هذا الباب يحتاج أيضا إلى مجاهدة أكثر، فتستشعر نية فقه هذا الواقع الذي تعيشه وفهمه حتى تستطيع أن تدافع عن الإسلام وتنشره بين كل المخالفين، وأنت تفهم ما في أذهانهم وماذا قد ارتبط بقلوبهم من شبهات، فتعالج مثل هذه الأبواب بوعي أكثر ممن يجهل مثل هذه الأبواب. فأحسن النية بإذن الله في مثل هذا المجال تجد إن شاء الله أجرا عظيما. فإذا أحسنت النية فإنني أذكر بمراتب التعلم الست التي ذكرها بعض أهل العلم، وهي مراتب جميلة ومهمة، وعلى كل شاب يهتم بطلب العلم أن يعي هذه المراتب. ما هي هذه المراتب الست؟ ذكر العلماء ستة مراتب. أولها قالوا حسن السؤال، ثم حسن الاستماع، ثم حسن، ثم التعليم، ثم العمل. هذه ستة مراتب للتعلم الناجح والمفيد، وترتيبها مقصود. فالبداية كانت بحسن السؤال، قد يكون عندنا البداية هي بحسن الحضور مثلا والجلوس قبل أن يأتي في الذهن هذا السؤال، بينما العلماء قالوا البدء يكون بالسؤال. ومن أهم الأسئلة أن تسأل ماذا أريد أنا من العلوم والمعارف، مهم تحديد هذا السؤال. ثم تسأل أيضا عن من آخذ هذا العلم، هذه أسئلة عامة، ماذا أريد وعن من آخذه. فالعلوم كثيرة، ولو جلست تتابع كل علم لذهب بك العمر وأنت لم تحقق شيئا. لكن عندما تحسن السؤال الأولي، ماذا أريد أنا، ماذا تهمني من هذه العلوم التي تناسب إمكانياتي، تناسب قدراتي، تناسب رغباتي، تنطلق بعد ذلك. لكن إلى من تنطلق؟ لابد اختيار الشخص المناسب لكل فن من الفنون. وأعجبني كلام لابن حجر رحمه الله في فتح الباري أثناء شرحه لكتاب العلم في أحد الأبواب التي عقدها البخاري، وأنا أنصح عادة بالرجوع لكتاب العلم في صحيح البخاري، فإن هناك من الأبواب العجيبة المدهشة التي عقدها البخاري ثم علق عليها ابن حجر وغيره من الشراح، ما يحتاج أو ما يحتاجه كل طالب علم أن يرجع إليه. فمن الأبواب التي عقدها باب عن السؤال، فقال ابن حجر: العلم نصفان، نصف سؤال ونصف جواب. قد تكون طريقتنا في التعلم تعودنا دائما على أن يكون العلم كله جواب، بمعنى نجلس ونستمع فقط، لكن تشغيل العقل في السؤال نادر. ولي تجربة طريفة، يمكن أكثر من 15 سنة أدرس في الجامعة، فكل محاضرة أبحث عن واحد يسأل فلا أجد أحد يرفع يده ويحرص على السؤال، إلا في بعض الدفعات وبعض الطلاب والشباب نادرا. تعود الناس على الجلوس والمكوث والاستماع، بينما السؤال لا تجد إلا ما ندر. بينما طالب العلم تجد السؤال يدور في ذهنه متسائل دائما، السؤال يشغله، فتجده في المكتبة الفلانية مع أخ له أو طالب علم آخر يتساءل هو وإياه، كلما قابل متخصصا أو عالما أو شيخا فرح به أيما فرح. لماذا؟ عنده قائمة من الأسئلة، وهكذا تجده مشغول دائما يفكر ويبحث ويسأل. بينما حال غير طالب العلم تجده دائما جالس لا يتحرك ذهنه بأسئلة، فهذا لا تأمل منه يعني شيئا كثيرا في باب العلم، وإن كان سيكسب أجرا بإذن الله على حضوره، لكن ليس مثل ذاك الشخص الذي هو متسائل. هذا الأمر الأول، ولا شك أنه في أبوابنا أكثر أهمية. سنجد في التيارات الفكرية بعض الناس يسمع عناصر كثيرة، مفردات، مفاهيم، مصطلحات، لكن ما عمره سأل عنها، مع أنه يشعر بأنها مشغلة للناس، وأنها هي التي تسيطر على الصحافة والإعلام والثقافة والفكر، لكن ما تعب نفسه يسأل. لماذا؟ لأن مفهوم السؤال عنده ضعيف، ما يشعر بأهمية البحث والسؤال. فإذا أحسن السؤال، فالأمر الثاني في المراتب إحسان الاستماع، لأنك ستسأل فيأتيك جواب. وقد فرقوا بين السماع والاستماع، وأنا يعجبني هذا التفريق لأهميته في حلق العلم والدراسة. فالسماع هو أن تسمع دون أن تركز أو يكون مقصودك هو السماع، بينما الاستماع لا، أنت تحضر بقلب وعقل وجسد كله مجتهد أنك تستمع هذا الشيء، فيكون استيعابك أكثر. وكنت قد قرأت قديما قصة لأحد مشايخ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، أنه سافر من المدينة إلى مصر. لماذا؟ كان عنده سؤال يشغله. شوف هذا السؤال حرك كل هذه المسافة الطويلة من المدينة إلى مصر. كم جلس من أيام وأسابيع، وتعرفون الرحلة قديما كم كانت تأخذ من العمر من أجل سؤال. فلما وصل إلى مصر ودخل حلقة من حلق العلم إلى هذا الشيخ الذي يريد أن يسأله، جلس عنده، وما أن بدأ الدرس إلا ويسمعون الصراخ في المسجد، فيل فيل، تعرفون حيوان الفيل. وكان وجود الفيل مرورا من ذاك المكان نادر، فخرج كل الطلاب لينظروا في هذا الفيل، وسمح لهم الشيخ لأنه منظر نادر الحدوث، إلا من شخص واحد لم يخرج، كان هذا الرحالة الذي ترك المدينة إلى مكة إلى مصر لهذا السؤال، فما خرج. قال: أنتم أصلا في المدينة لن يأتيكم أبدا هذا الفيل نادرا، فهذه فرصة لك أن ترى هذا الفيل فاخرج. قال: لا أريد أن تتشوش نيتي، أنا ما أتيت إلا لسؤال، فإذا حصلت عليه عدت. ولكن هذا الرجل لما كانت بمثل هذه النية، بمثل هذا الحرص، بمثل هذا الإنصات، نقصد أنه لا يشغل ذهنه بأشياء أخرى، ما هو فاضي يشغل ذهنه، يأتي إلى الدرس وعنده ممكن أي شيء يقطعه، ذهنه وقلبه مشغول بأشياء كثيرة، فيذهب ولم يحصل على شيء مفيد في مثل هذا الباب. فعلينا بحسن الإنصات. ولذلك خرج له ذلك التلميذ العلم الكبير الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. إذن فحسن الاستماع، بمعنى أنا أقصد الحسن الاستماع بالمفهوم الواسع، أن يكون عقلك متهيئا، قلبك متهيئا، قد طردت كل الشواغل والصوارف والملهيات التي قد تشغلك عن الاستماع الكامل والمفيد. طيب، إذا أحسننا السؤال وأحسننا الاستماع، فقالوا المرتبة الثالثة هي حسن الفهم، وهذه عقبة العقبات. فقد يسأل وقد يحسن الاستماع، ولكنه لا يحسن الفهم، ولا يكتشف الشخص هل فهم أم لا إلا بالحوار. وقد كانت حلق العلم قديما الشيخ يسأل طلابه ويناقشهم حتى يتأكد أنهم فهموا، وللأسف هذه الأيام هذه قد ضعف أمرها، لا في الجامعات ولا في حلق العلم، إلا في الدروس الطويلة للمشايخ في مساجدهم، والسبب أنه يجد فرصة أنه يسأل. لكن لو وجد الشاب الذي ينتبه لما فهم، فيبحث عن أحد المتخصصين أو عن من قدمه، فيتأكد من سلامة فهمه، هل فهم أم لا، فهذه إحدى الطرق المفيدة لطالب العلم. ولا تركن إلى فهمك، تقول: ما شاء الله أنا ذهني الآن كأني فهمت، خلاص أكتفي بذلك. لا، بالعكس، ربما تأكيد هذا الفهم وتركيزه بأنك أيضا تسأل وتناقش حتى تتركز المعلومة في ذهنك. وسيأتي في أبواب عندنا أنها تحتاج فعلا إلى مثل هذا الأبواب من الفهم، والفهم هنا يحتاج إلى حوار وإلى مناقشة وإلى أسئلة وإلى قراءة أخرى خارجية. فإذا فهمت ماذا تفعل؟ مرتبة الرابعة، هل تحفظ كل شيء؟ لا، إنما تحفظ الأشياء المهمة. من الأشياء المهمة كما يقال الشواهد، الأدلة، التقسيمات، أي شيء فيه تقسيم مهم حفظه، مثلا تنقسم إلى 3 أقسام إلى 5، هذه مهمة حفظها، الأسماء، الكتب، التواريخ، هذه المعلومات يسمونها أي جانب معلوماتي احفظه. أما أن تحفظ كل شيء فهذا من الخطأ، افهم، لكن الحفظ اجعله في أهم العناصر الموجودة التي فهمتها. وتلاحظون أن الحفظ متى وضعوه؟ في المراتب الرابعة. ربما نحن أحيانا يدخل واحد في علم من العلوم فيبدأ بالحفظ، قديما كانوا يحفظون ولكن كان عندهم جزء من الفهم أنه يبدأ بالحفظ، ولكنه لسانه عربي فصيح، فهو يعرف المفردات والجمل والتركيب، وإن حفظ فهو قد فهم هذا المتن أو هذا النص المحفوظ. الآن لا، يعني واحد يحفظ فكأنه يحفظ شيئا من الطلاسم بسبب يعني البعد عن هذه العلوم والمعارف فيصعب على الشخص. فالأولى أن يفهم ثم يحفظ الشيء المهم. ولا شك أن أبواب العلوم تختلف، في أشياء الأولى أن تبدأ في الحفظ وأشياء تؤخر الحفظ حتى تفهم. ثم يأتي الخامس والسادس ونختم به، وهو التعليم والعمل. ومن أهم العناصر التي تثبت العلم عندك أن تعلم به غيرك، وقد لا تجد أحيانا شيء مناسب مناسبة معينة أن تعلم، فتخيل كأنك في مكان وتعلم واشرح للناس. وقد حفظ عن كثير من السلف أنهم يفعلون ذلك، أنه في مجلس الوحدة ويشرح، ليس هدفه أنه سيشرح للآخرين، ولكن يعلم أن طريقة هذه الشرح تعمق الفهم في ذهنه. وبعض العلماء قد حفظ عنه أنه يجلس أيام طويلة في دروسه ولا يحضر عنده إلا شخص واحد، لكن هو يجد متعة في التعليم لأن هذا التعليم يثبت العلم عنده، وأيضا فقد ينفع الله به في مثل هذا الشخص. وقد قرأنا مثلا عن الشيخ السعدي رحمه الله، عبد الرحمن السعدي، أنه جلس فترة طويلة يمكن ما يحضر عنده إلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شهور ما يحضر عنده إلا من إلا طالب واحد، ومع ذلك صبر يوم وجد أن هذا الطالب يستحق مثل ذلك. وأذكر في كنا في المرحلة الجامعية كنا نحضر عند أحد المشايخ، فما كان يحضر عنده إلا ثلاثة، أما أحدهم فهو أصبح يعني الشيخ يحبه حبا كثيرا، وإذا جاء يعني تحمس في الدرس، إما جاء يعني غاب وصار فيه اثنين فقط ها ضعفت همته، لكن جلس في هذا الدرس أكثر من 10 سنوات. يحضر أحيانا يصلون 10-15-20، ولكن في كثير من الأيام لا يحضر عنده إلا 3 أو 2. لكن هذا التعليم مفيد للإنسان، أول شيء فهو يؤجر إذا أحسن النية، ثم بعد ذلك هو يعمق هذا الفهم عنده، وأخيرا قالوا العمل. ولا شك أن كل باب من أبواب العلم له صورة من صور العمل المناسبة له. هذا مدخل أحببت أن أبدأ به، ومن كثرة ما قرأت عنه في كتب طلب العلم وآدابه شعرت أنه أصبح من أشبه بالواجبات ألا يبدأ إلا بعد أن يذكر به. ثم ندخل بعد ذلك في بابنا، وهو التيارات الفكرية المعاصرة. واسمحوا لي اليوم أن نأخذ ما يقرب من 5 نقاط، ولعله إن شاء الله في الغد أو بعد غد تكون بين أيديكم مذكرة فيها كل مادتنا إن شاء الله في هذه الدورة، وهذه المذكرة تساعدكم في المتابعة معنا، وأيضا تسجلون لمن أراد التسجيل والإضافة، أو عند أحدكم مناقشة أو استفسار أو معارضة فيسجل في هذه المذكرة ويتحفنا بها في نهاية الدرس بإذن الله. أول هذه الفقرات عنوان العلم والفكر والثقافة، ما المراد بهذه المصطلحات الثلاثة؟ هذه أول فقرة، العلم والفكر والثقافة. سنأخذ تعريف شامل لهذه المعارف الثلاثة، لهذه المصطلحات الثلاثة، وهو مقبول في أي كتب من كتب المناهج التي تعرف بهذه المصطلحات، فنقول هو نشاط عقلي. كل هذه الثلاثة نبدأ بالعلم، ولكن المشترك بين الثلاثة أنه نشاط عقلي. العلم نشاط عقلي، والفكر نشاط عقلي، والثقافة أيضا نشاط عقلي، له منهج. نشاط عقلي له منهج وعليه دليل. لكل مصطلح من هذه المصطلحات الثلاثة جزء من هذا التعريف. أما الذي يشمل التعريف كاملا فهو العلم، فهو نشاط عقلي له منهج وعليه دليل. فإذا ذهبنا إلى الفكر حذفنا واحدة، ماذا نحذف؟ الدليل، فنقول هو نشاط عقلي له منهج. فإذا ذهبنا إلى الثقافة نحذف واحدة أخرى وهو المنهج، فيصبح نشاط عقلي. الثقافة هي نشاط عقلي. قد لا يشترط الاتفاق على هذا الباب، لكن على الأقل في دورتنا هذه سنصطلح على هذا الاصطلاح ليضبط لنا الفروق. ومن أهم الأمور في الدورات العلمية أن نعرف بعض الفروق بين هذا وذاك، لأنها تختلط عندنا هذه الأيام. إذن العلم والفكر والثقافة نقول هو نشاط عقلي له منهج عليه دليل إذا كان علما، فإذا حذفنا الدليل أصبح فكر، أو فإذا حذفنا المنهج أصبح ثقافة. ونضيف في الثقافة أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين في الجانب الثقافي، فهي ثقافة أو مثقف، نسمي الشخص المثقف إما أن تتحول إلى قضية تشغل المثقف، هذا قسم. والقسم الثاني أن يكون المثقف منتميا إلى مذهب أو طائفة أو تيار أو أيديولوجيا أو غيرها من المسميات. إذن عندنا المثقف إما أنها تشغله قضية، أو أنه قد توجه إلى، أو أنه ينتمي إلى تيار أو مذهب أو طائفة. نشاطه العقلي هنا في ماذا ينصب هذا المثقف؟ إما في القضية لخدمة قضية، أو لخدمة التيار أو المذهب الذي ينتمي إليه. لكن هل هو مفكر؟ إذا كان صاحب مناهج فهو مفكر. هل هو عالم؟ إذا كان وصل عنده منهج ودليل فهو عالم. معنى هذا أن العالم الأصل أن يكون فيه أنه مفكرا وأنه مثقف، لكن لا يشترط في المثقف أنه يكون مفكر، ولا في المفكر أن يكون عالم. طيب بالأمثلة تتضح الأمور. أولا في العلم، العلم يمكن القسمة الأساسية له إلى العلوم الدينية، والقسم الثاني العلوم الدنيوية. العلوم الدنيوية مثل الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة وغيرها، هذه نسميها علوم دنيوية. العلوم الدينية في العلوم الإسلام سنجد علم الحديث، القرآن وعلومه، التفسير وعلومه، العقيدة وعلومها، الفقه وعلومه، هذه كلها علوم. هذه العلوم هي أولا نشاط عقلي لعلماء كبار ولهم مناهجهم، وإذا أقاموا هذه العلوم يقيمون بعد ذلك أدلة على كل مسألة يصلون إليها. وأيضا في العلوم الدنيوية في الطب، في الهندسة، في أي باب من الأبواب، فهم علماء متخصصون في هذه الأبواب، تشتغل عقولهم وتنشط بمناهج ويقيمون الأدلة على ما توصلوا إليه. هذا في القسم الأول. القسم الثاني وهو الفكر. المفكر لا يستطيع عادة أن يصل إلى الأدلة التي يستسلم لها كل الناس، لكنه ينتج نشاطه العقلي فكرا دون أن يستطيع إقامة الأدلة الحاسمة التي يسلم له بها من كل الطوائف. ولذلك تجد عندنا تيارات فكرية لكن ما تجد عندنا تيارات طبية. ليه؟ متفق علم هذا. ما تجد عندنا مثلا تيارات في الرياضيات، أشياء متفق عليها، لكن في الأفكار ستجد تيارات. صحيح عندهم نشاط عقلي وله مناهجه، لكن لم يستطيع إقامة الأدلة التي يسلم لهم بها كل الناس، فأصبح لا زال في دائرة الفكر. ومن هنا تظهر التيارات الفكرية التي سنناقشها أنها في المرحلة الثانية دون العلم. وقد تكون هذه التيارات مقبولة وصحيحة ولا إشكال حولها، وقد تكون تيارات ضالة منحرفة، وهي التي ربما يكون التركيز عليها في مثل هذه الدورات لخطورتها. يبقى معنا الثالث وهو المثقف. المثقف إما أنه كما ذكرنا لكم تشغله قضية، ولكن لم يصل إلى درجة أن يقيم منهج على قضيته، ولم يصل إلى درجة العالم، لكن تشغله قضية من القضايا. ونذكر مثقفين مثلا كنموذج دون الأسماء، لكن كنموذج أو كمثال. مثقف يشغله قضية المرأة ويجتهد في معالجة المشكلات المرتبطة بقضية المرأة، وجودها، تكوينها، هذا إذا كان مسلما. القضايا الأساسية التي ترتبط بالمرأة، الحجاب، الاختلاط، المسائل المثارة. إذا كان هذه قضيته طول حياته، ولكنه لم يصل أن يبني منظومة فكرية متكاملة، فنسميه مثقف، وهذه قضية اشتغل بها. قد يكون يشبه في أيامنا هذا نسميه متخصص، لكنه في قضية ثقافية. له وجهتان، يمكن أن تكون وجهة إسلامية فهذا منتمي إلى التصور الإسلامي والاجتهاد الإسلامي، أو أن يكون علمانية فيكون منظورة ورؤية علمانية، فهو مثقف مسلم أو مثقف علماني مثلا. أيضا لو أتينا إلى المثقف المسلم قد ينتمي إلى تيارات مختلفة في الإسلام، قد ينتمي إلى تيار السلفي، قد ينتمي أو الاتجاه السلفي إلى الاتجاه العصراني مثلا، إلى اتجاه شيعي مقابل أهل السنة، من رؤية صوفية، وقد يكون له مذهبه الفقهي من المذاهب المشهورة، وهكذا. هذا قسم، لكنه لم يكن عالما فيها وليس صاحب مناهج، لكنه يختار يسأل ويستشير ويدلل وكذا. وأيضا المثقف العلماني يدافع عن قضية المرأة التي تشغله، ولكن يخلط، مرة تجده إن كان منتميا إلى تيار الوجودية من خلال هذا إن كان متحمسا للليبرالية دافع عن قضية المرأة من هذا المنظور، إن كان اشتراكيا دافع عن قضية المرأة من هذا المنظور. فأصبح عندنا كل مثقف له انتماءه، وهذا هو القسم الثاني المنتمي لتيار، وجمعنا بينها بين القسم الأول والثاني أن قضيته هي قضية إيش؟ المرأة، هذا مثقف. والثاني المثقف الثاني الذي ينتمي لتيار، ما هو هذا التيار الذي ينتمي إليه أثناء دراسته لقضية المرأة؟ طيب، لما نأتي في واقعنا ونقرأ في الكتب، في الإعلام، في الجرائد، في المجلات، في غيرها، ننظر في التيارات الفكرية، فكيف نميز هؤلاء؟ قد يكون عالما، قد يكون مفكرا، قد يكون مثقفا، وأغلب الموجودين مثقفين، ولكن لكل مثقف منهجيته، وترجع في الغالب إلى منهجيتين، إما توفيقية أو تلفيقية. إما إيش؟ توفيقية أو تلفيقية. المثقف الناجح هو صاحب المذهب التوفيقي الذي عنده قضية ويجمع من الشواهد المختلفة، من القديم، من الحديث، من الماضي، من الحاضر، من كل أبواب الفنون ما يدافع عن قضيته، ولكن دون أن تكون الأمور التي يجمعها متناقضة متصادمة، فهذا نسميه صاحب منهج إيش؟ توفيقي. الثاني لا، يكون لك أشبه بالزي المرقع، ثوب مرقع، يأتي لك بمسألة من هنا ويأتي لك بمسألة من هنا ليدافع عن قضيته. لما تبحث في استدلالاته وأمثلته وكذا تجد بينها تناقض وتعارض، هذا يسمونه تلفيقي. وقد وجدت حتى في الجهد الإسلامي أحيانا شخص يدافع عن قضية إسلامية من المثقفين، فيأتي يذهب في الفكر الغربي ويأخذ أدلة وشواهد لتأكيد صحة رأيه، ويذهب إلى التاريخ، إلى العلماء، إلى الحاضر، إلى كل، ويجمع لك، ولكنه أحيانا لا ينتبه أن بينها تصادم وتعارض، ولا سيما وهو يأخذ من منظورين مختلفين، منظور ثقافي غربي فيجمع لك شواهد وعناصر، ومنظور إسلامي، فتظهر تصادمات وهو لا يشعر بها، فهذا نسميه ملفق، حتى ولو كان إسلاميا يدافع عن قضية ثقافية لكنه قد يلفق. وشخص آخر لا، هو يذهب فيأخذ يستفيد من كل ما حوله ليدافع عن قضيته، ويجعل المنظور الإسلامي إذا كان إسلاميا هو الأساس، فهذا نسميه موفق، عنده توفيق ناجح. هذه الفقرة الأولى سميناها العلم والفكر والثقافة، ودورتنا هي أقرب إلى الثاني والثالث، الفكر والثقافة، التيارات التي تنتمي إلى هذين العنصرين. ننتقل إلى الفقرة الثالثة، ربما قلنا الفقرة الأولى مراتب العلم الستة، الفقرة الثانية عن المصطلحات الثلاثة العلم والفكر والثقافة، الفقرة الثالثة حاضر عالم الإسلامي، حاضر العالم الإسلامي والاتجاهات الكبرى الموجودة فيه. ويهمنا هذا العنصر لأنه يعطينا مساحة واسعة للنظر، لننظر إلى التيارات الفكرية الموجودة فيه التي سندرسها. ولكن حاضر العالم الإسلامي واسع، لو تكلمنا فقط عن 200 السنة الأخيرة فهي مسافة زمنية كبيرة، وأيضا مساحة جغرافية كبيرة، فنستثني منها مثلا المسلمين الذين يتكلمون مثلا بغير اللغة العربية، فنكتفي أساسا بحاضر العالم الإسلامي الذي يتكلم أهله باللغة العربية، لأن عندنا لغات كثيرة في الترك، الفرس، الهند، في أندونيسيا وما حولها، كل هذه من العالم الإسلامي، ولكن لغاتهم مختلفة، فيصعب في مثل هذه الدورة أن نتكلم عن كل هذه المساحة بالاختلاف هذه اللغات، فنركز على جانب اللغة العربية. ونستثني أيضا تيار واسع في العالم الإسلامي لا سيما في بعض البلاد، وهو المخالف لأهل السنة جملة بكل تيارات أهل السنة، وهم الشيعة. نخرجهم من هذا، لأن أيضا لهم تياراتهم ولهم مذاهبهم ولهم أيضا تطورات جديدة وقعت في هذا الزمان، فنركز فقط على السنة بالمفهوم الواسع لأهل السنة. إذا رجعنا إلى حاضر العالم الإسلامي وبحثنا في أهم الاتجاهات الكبرى الموجودة فيه، سنجدها أربعة اتجاهات، أربعة. أما الاتجاه الأول فهو الاتجاه السلفي، الاتجاه الثاني هو الاتجاه الكلامي الصوفي، ممكن تضعون شرطة بينهما، والكلامي الصوفي بين قوسين. أما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه العصراني، والاتجاه الرابع الاتجاه التغريبي، الاتجاه التغريبي. فهذه أربعة اتجاهات: الاتجاه السلفي، الاتجاه الكلامي الصوفي، الاتجاه العصراني، الاتجاه التغريبي. هذه احفظوها كما ذكرنا من مراتب العلم، لماذا تحفظ هذه من التقسيمات؟ وهي مهمة حتى تضبط لك المسار فيما بعد معنا إن شاء الله. إذا رجعنا إلى حاضر العالم الإسلامي، وخلونا نتكلم لما يقرب 200 سنة، فإن أشهر اتجاه بشهادة الداخل والخارج، الشرق والغرب في العالم الإسلامي، كان هو الاتجاه السلفي، كان هو الأشهر حضورا في 200 السنة الأخيرة. والأمر يعود عند كثير من المؤرخين لتاريخ الاتجاهات والتيارات والنشاطات التي تظهر على مستوى في المجتمع ضخم، يعيدونه عادة القرن الثامن الهجري. فإن العالم الإسلامي لم يحدث فيه تغير كبير على جميع التيارات بمثل ما حدث في القرن الثامن، وقاد هذا الحدث الضخم أهل السنة اللي هو اتجاه السلفي. فمن هو صاحب هذه القيادة الكبرى وهذه الحركة الضخمة التي وقعت؟ كان هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا أقول لكم باتفاق، حتى من أهل العلمنة وأهل التغريب وكذا، هم متفقون على أن أكبر حدث وقع على مستوى العلم والفكر والثقافة وكذا في السنوات الأخيرة هو هذا الحدث الضخم الذي وقع مع ابن تيمية رحمه الله، وكان هذا في القرن الثامن الهجري. وكان من آثاره مدرسة كبيرة ظهر علماء في كل باب من الأبواب: ابن القيم، الذهبي، ابن كثير، المزي، غير من العلماء المشاهير، كل علم في بابه هو يعني أسد من الأسود في أبواب العلم. وقد تذكر ملحوظة أنه لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان علمه أقرب إلى النخبة، النخبة بمعنى أن الجمهور لا يستطيعون قراءة يمكن 98% مما كتب، يمكن 98% مما كتب لا يستطيعون قراءته. درء تعارض العقل والنقل مثلا، من يستطيع قراءة؟ طلاب أحيانا، طلاب علم ومتخرجين من الجامعات وكذا لا يستطيعون، بل ربما تجد عشرات من الدكاترة وكذا ما فتحوا هذا الكتاب ولا نظروا فيه، قالوا أصلا صعب ولا نشغل أنفسنا فيه. فكان علمه صعبا لا يصل إلى كل الناس، بل حتى الفتاوى أحيانا قد لا تصلح، أن لا يفهمها الناس العاديين، لا يفهمها إلا طلبة العلم، وهي فتاوى أصلا قيلت للناس. وخذوا اقرأوا في الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية، تجدون كثير منها ما يستطيع طلب الناس العاديين أن يفهمونها، تحتاج أنك تبسطها لهم حتى يفهموها. هذا الاتجاه الأول كما ذكرنا لكم بدأ، ولكن مع علمه الأساسي ورمزه المشهور الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان علمه علم غزير ولكنه صعب، ما وصل إلى كل الناس لصعوبته. طلابه العلماء الكبار من ابن القيم، ابن كثير، ابن رجب، الذهبي، غيره من العلماء المشاهير الذين استفادوا من علمه، لا شك أنهم خففوا تلك الصعوبة الموجودة في شيخهم وأصبحت أيسر للناس، ومع ذلك ما انتشرت انتشارا كبيرا. حتى جاء القرن الثاني عشر الهجري، لازلنا في الاتجاه الأول. فوقعت واقعة ضخمة لصالح هذه الأمة بظهور الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن أهم الأدوار في الاتجاه السلفي لهذا الإمام أنه نجح في توسيع دائرة مذهب أهل السنة، فأصبح كما يقال بدل أن كان صعب ولابد أن يكون طلبة العلم وكذا، أصبح أيضا الناس، جمهور الناس يفهمون هذا العلم، فانتشر حتى بين العوام في البادية وفي الأرياف والقرى، وتقبله العالم والجاهل الأمي، فأصبح منتشرا، فتحول واتسع، وأصبح لهذا الاتجاه اتساع. ولبعضهم كلمة قد تكون فيها نوع من المبالغة، أنه في القرن الثامن، قبل القرن الثامن، كان الاتجاه السلفي في غربة على مستوى النخبة والعلماء، كان أكثرهم قد سلكوا طريقة أهل الكلام وأهل التصوف وكذا من النخب، إلى أن جاء شيخ الإسلام فجعله بين العلماء وكذا نشره، فأصبح غير غريب، ولكنه بقي على مستوى الناس، على مستوى الجمهور، فيه نوع من إيش؟ من الغربة. اتجاه السلفي تجد كثير من الشركيات والقبوريات والتصوف والطرق، وهي التي سيطرت على العالم الإسلامي في القرون الأخيرة، إلى أن جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فأيضا وسعها على مستوى الجمهور، فزالت نوعا ما غربة السنة والاتجاه السلفي على مستوى النخبة من العلماء وغيرهم وعلى مستوى الجمهور. ثم اتسع هذا الاتجاه في القرن الرابع عشر اتساع كبير، فظهر في كل بلد من بلاد المسلمين رمز كبير من الاتجاه السلفي ينشر السلفية. فأما هذا البلد فأحفاد الشيخ ومن تأثر بدعوته لإمام محمد بن عبد الوهاب، في العراق مثلا نأخذ الشيخ الألوسي، نذهب إلى الشام مثلا نأخذ الشيخ بن جمال الدين القاسمي، نذهب إلى مصر نأخذ مثلا الشيخ محمد رشيد رضا في مرحلة الثالثة، نأخذ أنصار السنة المحمدية، تذهب إلى تونس مثلا الشيخ طاهر بن عاشور، تذهب إلى الجزائر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ابن باديس والبشير إبراهيم وغيرهم من العلماء، تذهب إلى المغرب تجد إلى حد ما الشيخ الحجوي رحمه الله، تذهب إلى الهند أخرجنا هذه من دائرة بحثنا، وإلا في الهند كان لها يعني جماعات مشهورة انتشرت، تذهب إلى أفريقيا لها أيضا اتساع. فظهرت السلفية كما قلت لكم بعد أن كانت تعاني من غربة. هذا الاتجاه الأول وهو الاتجاه السلفي، ولا زال ولله الحمد، وهذه النخبة التي أمامنا هي من ضمن هذا الاتجاه المهم في الأمة الإسلامية، وهو التي تبني عليه أملها. الاتجاه الثاني وهو اتجاه كان موجود أيضا، سميناه الاتجاه الكلام الصوفي، وقد برز ربما في الأمة الإسلامية من القرن الخامس الهجري هذا الاتجاه. وذكرنا أنه كلامي صوفي لأن أغلب علماءه وقادته لهم بالنسبة في المعتقد على طريقة أهل الكلام، ولا سيما الأشاعرة، وفي طريقة السلوك والتعبد وكذا لابد أن كل واحد لهم طريقة صوفية يتبعها، وشيخ من مشايخ الصوفية قد أخذ عنه هذا الباب، فجمع بين أمرين، الجانب الكلامي والجانب الصوفي. ومن الأسباب أنه من القرن الخامس كان بعض علماء هذا الاتجاه كانوا في الأصل متكلمون على أهل مذهب أهل الكلام متكلمين، ثم في آخر حياتهم سلكوا طرق التصوف، فصار في جمع بين الكلام والتصوف، وبعضهم كانوا على طريقة التصوف ثم تأثروا في كبرهم بالمذاهب الكلامية ولا سيما المذهب الأشعري، فخلطوا التصوف مع الكلام. لما جاء يمكن من القرن الثامن الهجري أيضا ظهر في هذه المرحلة بعض مشايخ المشهورين في هذا الباب، فقالوا نجمع، بما أن بعض مشايخنا كانوا على طريقة كلامية ثم تصوفوا، أو كانوا على طريقة صوفية ثم تكلموا، فلماذا لا نجمع فتصبحوا طريقة كلامية صوفية. ولو رجعت إلى تاريخ الجبرتي مثلا، المؤرخ المصري المشهور الذي أرخ مثلا للقرن الحادي عشر لعلماء هذا القرن، ستجد كل واحد منهم يعرف به أنه في معتقده على طريقة أهل الكلام، وفي سلوكه وتعبده على طريقة من طرق التصوف، فهناك منهج كلامي وهنا طريقة من طرق التصوف. هذا المنهج الثاني. وقد كان هذا في السنين الأخيرة حاضرا بقوة في جوامع المسلمين وجامعاتهم العلمية كالأزهر والجامع القرويين وفاس والأمويين في دمشق وغيرها من الجوامع الكبرى، ولا سيما الأزهر كان هو المركز الأكبر في العالم الإسلامي، وهو الذي يعني حفظ من جهة علوم المسلمين في الحديث والتفسير والفقه، ونفع الله بهذا الجامع وخرج منه فقهاء وعلماء كبار. لكن بقيت مشكلة المذهب الكلامي الصوفي الذي سيطر على كثير من علمائه فنشر هذا الباب في العالم الإسلامي في القرون الأخيرة. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه العصراني، ولا زال هذا الاتجاه هناك خلاف حول تسميته، ولكنني اخترت هذا الاسم، أجد أنه الأقرب والأنسب للتعريف بمثل هذا الاتجاه، الاتجاه العصراني. لا شك من الأسماء أسماء كثيرة، منهم من يسمي الاتجاه العقلاني، من يسمي الاتجاه التنويري. الاتجاه العصراني اتجاه جديد في حقيقته، ظهر في نهاية 13 الهجري وأول 14 الهجري، بينما الاتجاهين السابقين، أما اتجاه السلف فهو اتجاه ذكرنا بما أنه سلفي فهو عائد إلى سلف الأمة، إلى القرون المفضلة الأول والثاني والثالث، ثم استمرار إلى هذا الزمن وإلى قيام الساعة، فسيبقى محفوظا إلى أن تقوم الساعة. أما الاتجاه الثاني فقد اللي هو اتجاه الكلام الصوفي، فقد كانت بدايته لا سيما الذي نتكلم عنه في القرن الثالث الهجري، لا سيما مع مجموعة أربعة من العلماء الكبار المشاهير في الاتجاه الكلامي، وهم أبو الحسن الأشعري والماتريدي وابن كلاب. هؤلاء الأربعة المتكلمين المشاهير الذين ظهروا من القرن الثالث والرابع كان هذا التأسيس هذا الاتجاه معهم، وهم متقاربون في الأصول وفي الفروع، ليس بينهم كبير خلاف من حيث المنهجية العامة، فهم متقاربون. وقد أصبح التعبير عنهم في القرن الثامن وما بعده فيما أسميناه بالكلام الصوفي له صورة مشهورة منهجية معينة، لكن يهمنا الجانب المنهجي العام له. أما العصراني فقد ظهر في نهاية 13 وبداية 14، وكانت المشكلة الأساسية التي تواجه هذا الاتجاه الجديد هو العصر، بما استجد فيه من أمور، وعلى مستوى الفكر، على مستوى العلم، العلوم الحديثة، على مستوى الأنظمة، على مستوى التغيرات الاجتماعية، فكانت هذه مشكلتهم الأساسية. وأهم الشخصيات في هذا الاتجاه كان الشيخ جمال الدين الأفغاني، ثم الشيخ محمد عبده، وكان مركز انطلاقة هذا الاتجاه من أرض مصر، لأن الشيخ الأفغاني وإن كان يعني أتى من الشرق على خلاف في بلده هل هو من أفغانستان أو من إيران أو غيرها، لكنه استقر في مصر، وكان من أفضل من احتك به ومن تلامذته كان الشيخ محمد عبده. فتأثر الشيخ محمد عبده بجمال الدين الأفغاني وتبنوا رؤية جديدة للخروج أو لمواجهة مشكلات العصر. وقد غلب على هذه الرؤية كمنهجية عامة جانب التأويل، وهذا التأويل وقع فيه توسع كبير مع هذا الاتجاه لمواجهة مشكلات العصر. والحقيقة أن التأويل هو أيضا منهجية مشهورة عند الكلامي الصوفي، لكن الكلامي الصوفي كان تأويله لقضايا قديمة التي ظهرت من القرن الثاني وما بعده، ولا سيما في باب الأسماء والصفات، في باب القدر وغيرها من أبواب العقيدة. أما المنهج العصراني فتأويله لمشكلات جديدة، كيف يوفق بين نصوص أو أصول وبين مستجدات معاصرة. نأخذ مثال من الأمثلة، النظريات العلمية التي ظهرت، متى ظهرت في العالم الإسلامي؟ كان ظهورها في نهاية 13 وبداية 14، مثل نظرية الفلك الجديدة، نظرية داروين حول التطور الجديدة، هذه احتكوا بها مباشرة. هل كانت معروفة قبل في تاريخ المسلمين؟ لا، فما في منهجية كانت احتكاك مباشر معها، لكنها ظهرت في هذه المرحلة، فظهر منهج التأويل بصورة معاصرة لقضايا معاصرة. وربما كان من الأمور الأساسية التي تهمهم هو كيف ندخل هذا العصر، كيف نواجه هذا العصر، لكن المنهجية التي دخلوا بها كانت منهجية ضعيفة، فجعلتهم يسوقون للأفكار الغربية أكثر من الدفاع عن الأصول والنصوص، نقصد الأصول كالأصول العقدية، والنصوص كآيات وأحاديث وجدوا فيها تعارض مع أشياء من المستجدات. هذا الاتجاه كما ذكرنا لكم كانت بدايته في نهاية 13 وبداية 14، وقد انتشر انتشار كبير في 14، لا سيما في البلاد التي واجهت الحضارة الغربية ووقعت في أزمة معها، ووجدوا أن طريقة الشيخ محمد عبده ربما تساعدهم في التأقلم مع مثل هذه المستجدات. وقد سبق له أن ظهر في الهند، لأن الهند الإسلامية السابقة قبل أن تتقسم إلى هند هندوسية وباكستان وبنغلاديش وغيرها، كانت الهند الكبرى هذا الجسد الواحد، هي أول من احتك بالحضارة الغربية، فظهر عندهم اتجاه عصراني، لكن لم نتكلم عنها لأنه بغير اللغة العربية. ثم جاءت المرحلة الثانية كانت في مصر، وانتشر بعد ذلك في العالم الإسلامي. إلا أنه في يعني لوجود الاتجاه السلفي الذي ظهر والاتجاه العصراني الجديد، هناك مجموعة من الأخيار ممن تأثروا بمدرسة الشيخ محمد عبده في أول حياتهم، ثم اطلعوا بعد ذلك على الاتجاه السلفي وعلماء، ولا سيما بعد أن بدأت تطبع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فقالوا لماذا لا نجمع بين إدراك العصر والاهتمام به كما فعل محمد عبده اللي هو الاتجاه العصراني، ولكن الأصول والثوابت التي ننطلق منها تكون سلفية. وهؤلاء لم يعني يستنكروا كثيرا موقف الشيخ محمد عبده، من باب يعني أنهم كانوا معاصرين له وأنهم في أول حياتهم قد استفادوا منه، فلم يصادموه كثيرا، وفي نفس الوقت هجروا طريقته التأويلية، ولكن اهتموا بمسائل العصر. ومن هؤلاء الأقرب لهم من هو؟ كان الشيخ محمد رشيد رضا، كان هو الأقرب لأنه هو التلميذ المباشر للشيخ محمد عبده، وقد مر في حياته يمكن بمراحل ثلاث، لكن في المرحلة الأخيرة، وقد ذكر هذا في تفسير المنار، الشيخ محمد رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده، فذكر في تفسير المنار أنه كان في وسط حياته على طريقة الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني في التأويل، إلى أن اطلع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك هجر هذه الطريقة، وأنه يرى أنها ليست بصواب، وإن أراحت النفوس قليلا وخففت من حدة الاصطدام مع الثقافة الجديدة، لكنه وجد أنها باطل، ووجد أن ما وصل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأصوب، وما وصل إليه رحمه الله أنه لا تعارض بين العقل والنقل بالشروط المعروفة، أن يكون النقل صحيحا صريحا، وأن يكون العقل أيضا صحيح وصريح، فإذا اتفقت هذه الشروط فلا تعارض. أما منهجية محمد عبده فكان يرى أنه يوجد تعارض، ولا بد لنا من عملية التأويل. ثم بعد ذلك في آخر حياته انصرف إلى منهج السلف، ولا بد من الآثار أن تبقى مهما كان، لكن على الأقل أعلن براءته من الطريقة العصرانية وتوجه اتجاها سلفيا. وأيضا ظهر مجموعة من العلماء اللي ذكرنا لكم قبل قليل، القاسمي وجماعة أنصار السنة المحمدية في أول أمرهم، فقد هم أصلا من طلاب الشيخ محمد رشيد رضا، هو الذي كان هذا مشروعه الأساسي، طاهر بن عاشور، جمعية العلماء الجزائريين، كلهم كانوا قد استفادوا من الشيخ محمد عبده، ولكنهم هاجروا طريقته التأويلية وأخذوا اهتمام بالعصر مع العودة لمنهج السلف في بناء الحياة والتصور والسلوك والمعتقد، كل هذه الأبواب. أصبح عندنا الآن ثلاثة اتجاهات معروفة في الأمة، والعصراني وإن كان جديدا لكنه غير مجهول، فمثله سبق في الاتجاهات الكلامية التي تتأول. بقي معنا الاتجاه الرابع وهو الاتجاه التغريبي. السابقة لأنها معروفة فكان يسهل عليكم التحمس لها وفهمها وكذا، فأرجوكم الآن لأن هذا جديد، يمكن استعيدوا قواكم الآن بعد يعني في نهاية الدرس، أعرف أنكم تعبتم من الجلوس وكذا، لكن لأهميتها الآن كما يقال حسن الاستعداد للقسم الأخير. الاتجاه الرابع الاتجاه التغريبي، أيضا هذا الاتجاه ظهر في نهاية 13 وأول الرابع عشر، وهو اتجاه واسع ويجمع بينهم أنهم من اسمهم جعلوا الغرب هو القبلة هو المصدر، بخلاف الاتجاهات الثلاثة السابقة فلم تجعل الغرب هو المصدر. أما الاتجاه التغريبي ولا سيما مع الغلاة منه فقد حسموا أمرهم أن الحل والمصير المستقبل إنما يكون بأن نقلد الغرب. وهناك أمثلة طريفة يعني تعبر فقط عن هذا الاتجاه عند بعض الغلاة، حتى أن أحدهم أيام الدولة العثمانية في آخر حياتها وكان أول ما دخل بقوة كان في الهند وفي الدولة العثمانية التي احتكت أولا بالحضارة الغربية، فكان أحدهم يقول، وهذا ذكره محمد حسين في أحد كتبه، يقول حتى الأمراض التي في بطونهم في معدة أحدهم أو كذا إذا وجد نأخذه ونضعه في أجسامنا، إلى هذه الدرجة. أما مثلا طه حسين في مرحلة غلوة لأنه بعد ذلك تراجع، أو سلامة موسى أو غيرهما، فهم يقولون الحياة كلها إنما هي في تقليد الغرب، حذ القدة بالقدة بل النعل بالنعل، وتصديقا لحديث الرسول حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا أيضا. هؤلاء هم قالوها بصريح العبارة ليس وصفا، بل هم يقولون حتى لو دخلوا جحر الضب فسندخله وراءهم. فهم أعلنوا كما يقول سلامة موسى وغيره أني كلما نظرت إلى الشرق كلما تذكرت الجهل الانحطاط التخلف، كلما أنظر إلى الغرب أرى الأنوار أرى التقدم أرى الحضارة أرى إلى آخره النظر، يعني كل شيء، هذا هو القبلة الجديدة. وعلينا أن نترك الماضي تماما، هذا عند الغلاة منهم، وأن نأخذ الغرب كما هو، أن نرضى به كما هو وأن نأخذه كما هو، لأن الغرب هذا ليس من أجزاء يتجزأ. ممكن تقول لا أنا أخذ الأشياء المفيدة وأترك الأشياء الضارة، قالوا لا، هو يا تأخذ كله يا تترك كله، ما عندهم هذه التجزئات. هذا الاتجاه التغريبي كانت له البدايات المشهورة سواء مع أول البعثات التي ذهبت إلى أوروبا وتأثروا بذلك، أو الأوروبيين الذين أتوا إلى العالم الإسلامي ونشروا أفكارهم ومذاهبهم في داخل البلاد الإسلامية، أو حتى ببعض دعاتهم الذين أرسلوهم وفتحوا بعض المعاهد الخاصة. انطلق هذا الاتجاه، بدأ صغير على مستوى النخبة أولا أشخاص محدودين، ثم اتسع جاء عند المتوسطين، ثم اتسع إلى أن أصبح في جمهور الناس، اللي هو الاتجاه التغريبي. ولعلي هنا أذكر أحد دعاتهم بسرعة، وهو شيء يعني عجيب سبحان الله، سواء يعني لو، وهذا درس لنا، الحق والباطل إذا وجدوا دعاء الحق سينتشر إن وجد دعاء له مخلصين، والباطل أيضا سينتشر إذا وجد إيش دعاء مخلصين متفانين له. فبدأت آنذاك أمريكا تظهر في القرن الثالث عشر، ولكن ليس كقوة عالمية، فهي لا زالت إلى الآن تعتبر كأنها خارج التاريخ، ما أحد يذكرها، مثل الدول اللي نسمعها الآن دول فقيرة ما حد يدري عنها إلا إذا جاء زلزال فيها ولا شيء مشهور فيتذكرونها في الأخبار، وإلا هي منسية. أمريكا بدأت عندها جمعيات تتكون للتبشير يسمونها، أي التنصير، وكانت الطريقة المثلى أنهم يدرسونه علوم حديثة مثل الطب أو كذا ويرسلونه، وكان من ضمنهم شخص اسمه فان ديك، انتهى من الطب وعمره 21 سنة، قالوا أنت ذكي وتعرف النصرانية وسنرسلك الآن إلى بلاد الشام لتنشر دعوتنا النصرانية بين الناس هناك بما فيه مذهب الخاص، لأن أيضا النصارى في لبنان وما حولها كانوا على مذهب طرق تعرفون، فيه الكاثوليك فيه المارون فيه الأرثوذكس وكذا، وكان هو على طريقة من هذه الطرق، فأيضا هو يبشر بطريقته الخاصة. وصل وعمره كم؟ 21 سنة. تخيلوا يا جماعة شاب في هذا العمر في ذاك الزمان قبل يعني ما يقرب من 200 سنة أو 150 أو كذا 150 سنة، تعرفون الظروف، ما في سيارات ولا طائرات ولا شيء، ويذهب إلى مكان لغة مختلفة بيئة مختلفة، هو من أمريكا وهؤلاء عرب شيء مختلف، لكن انظروا إلى هذه التضحيات وهذا الجد والاجتهاد. وصل وتعرف على بعض الأسر مثل أسرة البستاني، تعرفون بطرس البستاني وهذا المعاجم هذه اللي تشوفونها باللغة الإنجليزية، دائما البستاني من الأسر الناجحة في الترجمة وفي كتابة المعاجم أو كذا، وبدأ من خلالهم ينشر دعوته. كم عمره؟ 21 سنة. كم جلس؟ أكثر من 60 سنة شغل في التنصير. تستعجبون لأن نحن عندنا التغريب وهو يتكلم عن التنصير، لكن أيضا التنصير لأن وجهته كانت الغرب، فكان يدعو إلى التوجه إلى القبلة الجديدة إلى الغرب. وبدأ بفتح مدارس لما قوي أمره وانتشر، ثم أول مطبعة أهلية يعني لناس توجد، منه اللي أوجدها في العالم العربي قبل ما نتكلم عن العالم الإسلامي، هذا الرجل جابها أول مطبعة. تخيل كيف ضعفنا وتخلفنا، الله المستعان. هذا أول من أدخل مطبعة. لماذا أتى بها؟ ليطبع التوراة، كان يريد طباعة التوراة. وذلك لبنان الآن هي رقم واحد في الطباعة، هي أشهر بلد في الطباعة في البلاد العربية. من هو اللي أدخلها في هذا الباب؟ كان فاندك، هذا أول من فتح المطبعة هناك. وشوف الآن كيف إلى الآن، من أيام المدرسة صغيرة بدأت وخرج منها طلاب، بدأت تتسع رويدة رويدة. ثم قال أكبر المشروع، وذهب إلى أمريكا يجمع تبرعات لفتح كلية. قال تريدون شيء يعني حركة حقيقية، لا بد نفتح إيش؟ كلية. ما ينفع نتحرك على مستوى مدارس وكنائس ومستشفيات، نريد مشروع ضخم. ورجع من هناك بتبرعات كبيرة وفتح الكلية الأمريكية، الجامعة الأمريكية تسمعون بها الآن، كان اسمها الكلية السوعية. ومن خلال هذه الكلية أيضا أسس لجيل جديد متعلم جامعي. ولعلمكم كانت هذه أول جامعة في العالم الإسلامي باللغة العربية. كان عندهم الأزهر جامعة المساجد، لكن جامعة متخصصة لها شيء علمي ما فيه. هذه كانت أول كلية للدراسات العليا. وهذا أيضا من يعني فعلا تخيل شخص وأمه ما استطاعت أن تواجه هذا التحدي، وشخص واحد ماذا فعل. فلا نستغرب إذا انتشر التغريب، لأن في ناس يضحون ويعملون من أجل هذا التغريب. لما أنشأ هذه الكلية كون فيها مناهج مختلفة في الفلك، في الطب، في الرياضيات، في الهندسة، وفي التنصير النصرانية. والآن يبدأ التغريب، قصته بداياته الخفيفة. مجموعة من الطلاب تعلموا لغات، لأن أيضا فيه يدرس فيه اللغات مختلفة، الإنجليزية والفرنسية، لأنه سيخرج أناس سيصبحون بعد ذلك مستشارين. مستشارين لمن؟ للولاة في ذاك الزمان. فكل والي من ولاة المسلمين يريد شخص يعرف الثقافة الغربية، يريد شخص عنده معلومات في الرياضيات وفي الطب والهندسة وغيرها ليقيم الحياة الدنوية. من وجد؟ طلاب فاندك هذا يستعين بهم. إلا أنهم وقع لهم حادثة، انقسموا قسمين. قسم منهم كفر بالنصرانية على عكس ما يريد، لكنه لم يدخل في الإسلام، بل ألحدوا، أصبحوا ضد الدين. وصل عند بعضهم من الغلو أنه ضد الدين ككل، وبعضهم لا، قال أنا أؤمن بالله عز وجل فقط، لكن لا أؤمن بالأنبياء ولا بالرسل ولا، فقط أؤمن بالله. من طلاب مين؟ طلاب جامعة هذا الرجل. فصار المتخرجين من عنده انقسموا إلى قسمين، قسم متدين وقسم الثاني علماني، كانوا يسمون أنفسهم علمانيين. طيب لماذا أصبحوا على هذا الطريقة؟ قالوا لأنهم لما تعلموا اللغة الإنجليزية والفرنسية قرأوا ما كتب في الغرب، وكان الغرب آنذاك يموج بتيارات لا دينية، فتأثروا بها وتركوا النصرانية وتركوا أصلا كل دين. ولكن ليتهم عندما ألحدوا يعني أبقوا هذا الشيء لأنفسهم، لكن كانت آنذاك الغرب والتيارات الفكرية العلمانية متحمسة لمثل هؤلاء، فتبنتهم لينشروا مذاهبهم. ولما جاءت سنة في الميلادي 1882 ميلادي، اللي هو احتلال الإنجليزي لمصر، يمكن يكون 1300 يعني بداية القرن الرابع عشر الهجري في هذا التاريخ تقريبا، كان هذا أول احتلال لقسم عربي من بلاد المسلمين بعد الحملة الفرنسية الفاشلة اللي جلست مع بونابرت 4 سنوات ثم خرجت. هذا لا، هذا احتلال طويل، بدأ من 82 يعني 1300 للهجرة تقريبا، وما خرج آخر احتلال تقريبا إلا عام 1000 ويعني في السبعينات، في الثمانينات الهجري السبعينات الميلادي. في بعض البلاد كالجزائر مثلا استمر فترة طويلة، يمكن أكثر من 150 سنة، في بعض البلاد 50-60 وهكذا الاحتلال الطويل. لما جاء المحتل هذا يريد يستعين بناس، من يستعين به؟ يريد ناس يعرفون اللغة العربية، ومن جهة ثانية يعرفون لغة المحتل. فمن وجد أفضل الناس؟ أيوة، صارت الهجرة المشهورة يسمونها هجرة الشوام إلى مصر. من هم الشوام هذولا؟ هم حقيقة أكثرهم كانوا من النصارى اللي تخرجوا من الجامعة لاحتلال مصر، هذه كان الاحتلال البريطاني، فانقسموا المهاجرين إلى قسمين، قسم متدين اللي هم النصارى فاستعان بهم المحتلون من المتدينين، وقسم علماني غير متدين فاستعان بهم غير المتدين من المحتلين. لأن كرومر مثلا هذا اللي كان جلس فترة طويلة ما كان متدين ولا كان يؤمن حتى بالنصرانية إيمان حقيقي، لكن لما نجي عند دونالوب اللي هو مسؤول عن التعليم كان قس، وضعت الاحتلال الإنجليزي مسؤول عن التعليم كان قسا، فيستعين القس بالمتدينين بينما ذاك يستعين بالمتدين وغير المتدين. ومن أهم ما فعلوه المتغربين عندما انتقلوا من الشام إلى مصر أن فتحوا الصحافة، هم أول من أنشأ الصحافة في العالم الإسلامي، وكان من أشهرها الصحف الثلاثة المشهورة، كان جورج زيدان في الهلال سمى مؤسسة الهلال، كان عندنا آل صروف كانوا أسسوا المقطم والمقتطف والأهرام، كان هناك مجموعة أخرى، فارس نمر كان في المقتطف بينما كان صروف وغيره كانوا في الأهرام، وبدأت صحافة فكرية جديدة وعلمانية تدخل في العالم الإسلامي فانتشر التغريب رويدا رويدا بين النخبة، ثم بعد ذلك اتسع في الناس، فأصبح هذا هو التيار الرابع. ما أدري يمكن الوقت تريدون نقف، ما اتفقنا معهم على وقت الوقوف، لكن خلونا مثلا نقول في 5 دقائق نحاول نختم ما تبقى معنا. هذا الاتجاه، الاتجاه الرابع بدأ عام هلامي، ما له تحديد معين إلا أن الهدف واضح وهو الاتجاه إلى الغرب. ثم بعد ذلك بدأت تتكون في هذا الاتجاه العام اتجاهات خاصة، مثل البدعة والما ظهرت في الإسلام بدأت كذا عامة ما هي واضحة مع أشخاص، ورويدا رويدا بدأت تظهر على مستوى فرق، فظهرت الفرقة الفلانية الفرقة الفلانية وهكذا. أيضا التغريب أول ما بدأ كان عام ما كان واضح، اتجاه عام أن الغرب هو القدوة. ثم بعد ذلك بدأت تظهر الاتجاهات، وكان أشهر الاتجاهات في الظهور أولا ثلاثة اتجاهات تغريبية. ما هي هذه الاتجاهات الثلاثة؟ الأول يمكن تسميته الليبرالي الوطني العلماني، من 3 كلمات ليبرالي الوطني العلماني، وهذا كان مركز تحركة بدأ من أيام الاحتلال البريطاني لمصر، فكان نقطة انطلاقة من مصر. الثاني الاتجاه القومي العلماني، والحقيقة أنه لا يتفق مع السابق في أمرين، ما هما؟ أن هذاك وطني بينما هذا قومي أوسع، هذا يقول لا تكون دائرتنا أوسع، بينما ذاك يقول لا كل مجموعة في بلد يكونون لهم وطنا. والثاني الليبرالية، فهذا كان يتبنى الليبرالية بينما القومي كان شموليا، يتبنى الليبرالية بمعنى حرية الأفراد بينما القومية لا ترى مثل هذا المفهوم، هي تعارض، ترى الشمولية الدولة هي الأساس، هي التي تتسلط، الأفراد هم أعضاء في هذه الدولة وليسوا أحرار. لا باقي، نأتي في القسم الثالث اللي أنت ذكرته الآن وهو الاتجاه الماركسي أو الشيوعي. هذه أول الاتجاهات ظهورا. الاتجاه الأول كان من البارزين فيه المبتعثين إلى أوروبا أو الطلاب أصحاب الجامعة الذين ذهبوا إلى مصر أو الذين تأثروا بالاحتلال، وكان أغلبهم ولا سيما القيادات منهم كانوا من النصارى في بداية الأمر، ثم أصبحت من النصارى ومن المسلمين. أما القومي الثاني فكان مكان اشتهاره ونشاطه وحركته بلاد الشام والدولة العثمانية، لا سيما في مركز سلطتها آنذاك، والدولة العثمانية كانت أغلب العالم الإسلامي، لكن في تركيا الآن كان هذا انطلاقة التيار القومي، وقد شارك فيه مجموعة من النصارى أساسا مع مجموعة من المسلمين. أما القسم الثالث وهو الاتجاه الماركسي فقد انطلق أيضا من دائرة الاحتلال، لأن الاحتلال كان يسمح لكل التيارات الخبيثة أنها تولد فيشجعها، فظهر هذا الاتجاه الماركسي. ومن الذين أسسوه في بداية أمره؟ من أي طائفة يعني؟ ها؟ هو فعلا كانوا مجموعة من اليهود، كان بداية تأسيسه كانوا مجموعة من اليهود الذين يسكنون في بلاد المسلمين. تعرفون اليهود كانوا موجودين من أهل الذمة كالنصارى موجودين في يعني بلاد العالم الإسلامي باستثناء الجزيرة ما كان فيها إلا اليمن. فهؤلاء اليهود نجحت دعوة الماركسية والشيوعية تغلغلت فيهم فأسسوا أيام الاحتلال والاستعمار أسسوا بداية أحزاب لهم ثم توسعت في العالم الإسلامي بشكل غريب. وأحد المؤتمرات عقدت في بلاد الشام للماركسيين فوجدوا مشكلة لا سيما بعد ما قامت دولة إسرائيل إن كثير من الأحزاب الماركسية الذين أسسوها هم من اليهود وهم يتحكمون فيها ويوجهونها وهذا يصعب بمثل هذه الحال أن ينتشروا في العالم الإسلامي لأن صار عند المسلمين عقدة يمكن يتقبلون نصراني لكن لا يتقبلون يهودي هكذا هم يعني في مجتمعهم في مؤتمرهم هذا. فقالوا حتى ننتشر لابد أن على الأقل نزيل القيادات اليهودية لكن وضعوا قيادات أخرى نصرانية مثل خالد بكداش أيام كان من الأرمن وغيره من اللي يسمونها الأقليات غير حتى العربية ليقود التوجه الماركسي الجديد الذي يتعاون مع الاتحاد السوفيتي آنذاك. كانت هذه ثلاثة اتجاهات تغريبية كبرى. خلونا نأخذ الخلاصة في الاتجاهات التي تهمنا اليوم. قلنا أربع اتجاهات بدأنا فيها الفقرة اللي هي الفقرة الثالثة. الاتجاهات أول شيء الاتجاه السلفي ثم الاتجاه الكلامي الصوفي ثم الاتجاه العصراني ثم الاتجاه التغريبي. وقفنا مع الرابع والأخير لعلاقته بالتيارات الفكرية وهو الاتجاه التغريبي. فانقسم هذا أول أمره بظهور ووضوح في ثلاثة اتجاهات: الليبرالي الوطني العلماني، القومي العلماني، والماركسي. طبعا ما عاد نقول ماركسي علماني لأن عقيدة الماركسية الأصل هي الإلحاد فأصلا ما يقبلون حتى بأن الدين في الكنيسة ولا في المسجد، لا هذا أوسع. فكان القسم الثالث وهو الماركسي ولكنها كانت على مستوى اتجاهات تيارات ما أصبحت تيارات فكرية دقيقة بالمفهوم المتخصص الدقيق للفكر إلى أن جاء التحول كما يقولون بظهور الدراسات العليا في العالم الإسلامي. فجاءت أول جامعة تبناها المسلمون ولكن هذه الجامعة كان الذين يتحركون في أمرها آنذاك كان أغلبهم من المتغربين اللي تأثروا بالتغريب سواء كانوا معتدلين في التغريب بمعنى أنهم لم يصل عندهم شطط وغلو كما وقع مع غلاتهم فهم درجات درجة دنيا درجة وسطى درجة غالية كالماركسيين وغيره من المتغربين. فقالوا لماذا لا ننشئ جامعة وبدأوا يجمعون تبرعات وافتتحوا هذه الجامعة. كانت أيضا هذه الجامعة في مصر آنذاك وكان وضعوا لها لطفي السيد كأول مدير وهذا لطفي السيد كان متحمسا للتغريب من أي قسم الأقسام الثلاثة لطفي السيد لا من القسم الأول الليبرالي الوطني العلماني. بعض الأسماء التي أذكرها وقع لها تحولات في حياتها تجدهم في آخر حياتهم ربما تركوا الغلو ورجعوا إلى الإسلام أو شيء من هذا القبيل فلا تأخذوا كل الأسماء اللي نذكرها أنهم طول حياتهم على هذه أو على هذا المذهب الذي أخذوه أو هذه الطريقة لا وإنما يكون لهم في حياتهم تطورات والمقصود فقط هو أحداث تاريخية مهمة نذكرها لكن قد يكون قد تغير الشخص في آخر حياته. وإن كان لطفي السيد هذا قد ثبت كثيرا على الدعوة للليبرالية والفصل السياسة عن الدين وغيرها من القضايا العلمانية إلى آخر حياته لكنه في آخر حياته يذكر حتى في ذكرات حياته أن أمه يعني أصرت عليه لا يعتمر وما كان يريد حتى الذهاب إلى مكة فقرر الذهاب والعمرة وكذا. فيقول لما رأيت الحرم صابتني حالة مختلفة نزلت الدموع تأثرا وجدانيا غريبا أو كذا لكن هذه تأتي في النهايات نهايات كثير منهم تجد له تقلبات ولكن الله المستعان هذا ما يأتي إلا بعد ما يعني أفسد ما أفسد ونشر ما نشر. هذا الاتجاه التغريبي وقع له تحول كما ذكرت لكم إلى التخصصات الدقيقة بعد ميلاد الجامعة. هذه الجامعة أول ما فتحت استقدم لها مجموعة من الأساتذة والفلاسفة المستشرقين من فرنسا بالذات ودرسوا في الجامعة المصرية وتخرج عادة أول نخبة أو أول مجموعة تدخل في أي نظام تعليمي جديد تكون مميزة. هذا مشهور في تاريخ يسمونه من تبع تاريخ أي تعليم في أي مكان ظهر إن أول مجموعة تدخل عادة تكون إيش موطن الاهتمام موطن العناية هم أنفسهم يشعرون بأنهم أول مجموعة. ثم تخيل أن هذه المجموعة الأولى من يدرسها هؤلاء الغربيين أو كذا فنشأوا على اتجاه واضح. ومن الأمثلة الطريفة اللي يذكرونها مثلا وهذا أيضا من حدث له تحولات. الدكتور عبد الرحمن بدوي كان من أوائل طلاب هذه الجامعة، ليس من أوائلهم لكنه أحد الأول من تخرج بدكتوراه من هذه الجامعة، أول من حصل على الدكتوراه، وكانت الرسالة التي حصل عليها في هذه الجامعة في الوجودية. هنا بدأنا في مذاهب متخصصة دقيقة، كان رسالة الماجستير والدكتوراه في الوجودية، فأصبح هو داعية من الوجودية في العالم العربي، ونشط فترة طويلة من عمره يمكن لأكثر من 50 سنة وهو على هذه أو على هذا الاتجاه وهذا المذهب، إلى أن اقتربت وفاته عاش في فرنسا يعني آخر عمره سنوات طويلة، كان يدرس في الجامعات الفرنسية، فوجد أن المثقفين الغربيين الكبار يكرهون الإسلام كره عجيب. يقول طيب أنتم علمانيين ليش تكرهون الإسلام بالذات؟ طيب لماذا لا تكرهون النصرانية وتكرهون اليهودية؟ لماذا فقط يعني الإسلام عندكم حساسية خاصة منه؟ فأيقظت هذه الكراهية للإسلام عنده شيء من ليش؟ من الضمير، مراجعة النفس، التفكير من جديد أو كذا. فأخرج 3 كتب قبل موته، أذكر منها الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم، جمع كل ما يعني الكتابات الأساسية التي وجدها في فرنسا تهاجم الرسول ويدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الدفاع عن الإسلام أيضا درس أو طلع على ما يطعنون به في الإسلام وكألف كتابه في الدفاع عن الإسلام. لكن لو جيت في 50 سنة من حياته تجده ضد محمد صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام وضد كل دين، لأنه في أحد كتبه كان يقول أن الوجودية الحقيقية نهايتها الإلحاد. يقول الوجودية الحقيقية إذا أنت تكون وجودي حقيقي لابد أن تنتهي إلى الإلحاد. لماذا؟ قال لأن الوجودية الحقيقية هي التي تقول أن الوجود الأول والأساسي هو للإنسان. الفكر الديني يقول أن الوجود الحقيقي والأساسي هو من؟ قالوا للإله، للرب. بينما الوجودية تقول هذا لابد نخرج عليه تمام، لابد الإنسان هو الموجود الحقيقي. فهذه حقيقتها في النهاية أن تصل إلى إلغاء الإله وأن تؤمن بهذا الإلحاد. هذا كان في مرحلة شبابه، وتعرفون أيضا مرحلة الشباب فيها يسمونها المراهقة الفكرية، هذه الواحد يتهور في أحكامه وكذا، وقد وجدناها في كل الأصناف سبحان الله، حتى في بعض الشباب المتدينين تجده في مرحلة الشباب يتهور في التكفير مثلا، يتهور في الأحكام بالحلال والحرام، يتهور في الأفعال، قد يفعل أشياء لو انتظر قليلا حتى يتجاوز الشباب لقال سبحان الله. وستجدون هذا الشيء إذا تجاوزتم 30 وكذا ويراجع واحد منكم خريطة حياته يقول سبحان الله كم كنت يعني متهور. فما بالك مثل هؤلاء إذا كان الذين مسؤولين عن تربيتهم وتعليمهم وكذا من قواد الفكر العلماني والإلحادي تبنوا مثل هؤلاء، فإن التهور يكون عندهم أشد وأشد، لأن يقولون أنتم الآن ستقودون الأمة وأنتم من يعني يرتب مصيرها المستقبلي. فانطلق مثل هذا الاتجاه التغريبي المتخصص بعد أن كان أيضا في اتجاهات واسعة، 3 الاتجاهات ذكرناها، أصبح الآن لا أكاديمي جامعي يدرس في الجامعات، وكان أول رسالة كما ذكرنا لكم في هذا المذهب، ثم بدأت بعد ذلك تتسع في الأمة الإسلامية إلى أن ظهر عدة تيارات فكرية وغيرها. لعلي بهذه الفقرة أختم، ولكن قبل أن أختم خلونا نذكر الخلاصة. فبدأنا أولا بمراتب العلم 6، فعليكم بمراجعتها دائما، كل ما تحضرون الدورة تذكروا هذه المراتب 6: حسن السؤال، حسن الاستماع، حسن الفهم، حسن الحفظ، حسن التعليم والعمل. ثم انتقلنا إلى الفقرة 2 وكانت عن الفرق بين مصطلحات 3: العلم والفكر والثقافة، وذكرنا التعريف العام لهذه، فقلنا نشاط عقلي له منهج عليه دليل، وتحذفون كل واحدة لتناسب فقرة من فقرات. ثم انتقلنا إلى الاتجاهات الكبرى في العالم الإسلامي، وذكرنا أنها بدأت في اتجاه، نتكلم عن العصر الحديث، بثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول كان السلفي، الاتجاه الثاني الكلامي الصوفي، الاتجاه الثالث كان العصراني، الاتجاه الرابع التغريبي. ثم انقسم التغريبي لأن نركز عليه إن شاء الله في الدراسة إلى 3 أقسام: الاتجاه الليبرالي الوطني العلماني، الاتجاه القومي، الاتجاه الماركسي. بعد دخول التعليم العالي والجامعة والابتعاث للدراسات العليا بدأت التيارات المتخصصة الفكرية تظهر في العالم الإسلامي، فأصبح عندنا أكثر من 20 اتجاه فكري متخصص، كل هذه غالبا تدور في دائرة التغريب. وذكرنا أن دائرة التغريب قبلتهم الغرب لكنهم ليسوا بسواء، ففيهم الغالي، فيهم المتوسط، فيهم يعني من لفحه التغريب بلفحة وأثر فيه، لكنه بقي على الإسلام من محافظة على الصلاة والصوم وغيرها من أمور أركان الإسلام والإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عنده مشكلة، عنده لوثة من أثر التغريب الذي وقع فيه. ثم بعد هذه التيارات ربما في هذا اللقاء نختم بها، وتكون انطلاقتنا إن شاء الله مع القسم الثالث، لأن التيارات الفكرية هي سنركز على هذا المجال. وبما أن التيارات الغربية وجهتها غربية، فقد رأيتنا المستحسن كتأصيل لهذا الباب، وينفعنا إن شاء الله أن تكون هي دراسة أهم التيارات الفكرية الغربية التي كانت أو كان يقتدى بها في التيارات عند أهل التغريب في العالم الإسلامي. ولكن هناك ثلاث وقفات مهمة جدا نبدأ فيها إن شاء الله في درس الغد، ونكمل بعد ذلك لدراسة ما يقرب من 15 تيار فكري وأكثر من 30 مفهوم ومصطلح داخل الجانب الفكري. معنا إن شاء الله ما يقرب من 15 تيار، ومعنا أيضا أكثر من 30 مفهوم إن شاء الله تعطي الشاب الحد الأدنى المهم في هذا الباب، في باب إيش؟ الاتجاهات الفكرية. الأذان الساعة كم هنا إن شاء الله؟ طيب خلونا بس نأخذ إن كان شيء أسئلة سريعة ثم نختم إن شاء الله. طيب في بعض الأسئلة، ماذا تقصد بكذا؟ هذه إن شاء الله ستأتي، مثلا عند الليبرالية سيأتي إن شاء الله الحديث عنها، فنتركها إلى وقتها، فهذا من تأخير البيان إلى وقتها المناسب إن شاء الله. لا شك أن السؤال عن ابن عربي ودوره في مذهب الكلام الصوفي لا شك أن أحد الشخصيات الأساسية، وكان لها دور كبير ليس فقط في جعله الجمع بين الكلام والصوفي، بل في فلسفة التصوف، بين الفلسفة والتصوف. أما الاتجاه الكلامي الصوفي، لا شك أنه في القرون الأخيرة كان له انتشار كبير في معاهد المسلمين، وأي اتجاه يستولي على مركز التعليم فإنه سينتشر. أي اتجاه ينجح في التعليم فإنه ينتشر، وهذا ما حدث مع الاتجاه الكلام الصوفي، لا سيما مع الدولة العثمانية تبنت مثل هذا الاتجاه فانتشر في العالم الإسلامي. في سؤال هنا فعلا ذكرني بفقرة، وهذه بعض الأسئلة مفيدة تذكر. بالنسبة للاتجاهات الأربعة، فالاتجاه السلفي يحتاج إلى دورة مستقلة لا تقل عن 10 حلقات، والاتجاه الكلامي الصوفي يحتاج أيضا إلى مثلها دورة، والاتجاه العصراني يحتاج إلى نقول 5 أيام تقريبا. وقد قدمت في جميع هذه الاتجاهات بعض المحاضرات الافتتاحية لتكون إن شاء الله في المستقبل ننطلق فيها لنجمع بين مثل هذه الاتجاهات ككل. لكني وجدت أن الاتجاه السلفي واضح عند الناس، ما عندهم مشكلة فيه، فقط هم يحتاجون إلى معرفة صورة الحديثة والمعاصرة، الرموز المشهورة الذين ظهروا في الشام، في العراق، في مصر، في المغرب، في أفريقيا، في الهند، فضلا عن نقطة انطلاق الحديثة والمعاصرة اللي كانت من الجزيرة، فهذه أكثرها معلومات وترتيبات تاريخية تفيدنا. أما الاتجاهات الأخرى فهي ربما التي فيها لاسيما العصراني والتغريب هي الجديدة، وهي التي تحتاج إلى دراسة. فهناك قسم مستقل قد قدم في بعض المحاضرات السابقة عن اتجاهات الثلاثة الأولى، وأيضا في اتجاه التغريبي كان قد سبق في الدورة الماضية حديث عنه، ونحن نواصل عنه إن شاء الله في هذه الدورة. نختم بهذا السؤال بالنسبة للمكتوب. الجامعات التعليمية عموما ومراكز العلم الإسلامي في القرون الأخيرة، الأزهر والأمويين و القرويين والزيتونة، كانوا في الغالب على طريقة في المعتقد على طريقة أهل الكلام، ولا سيما المذهب الأشعري، وكانوا في السلوك وفي التعبد وكذا، كان الغالب أن يكون لكل أحد كل شيخ من المشايخ المشهورين على طريقة من الطرق الصوفية البارزة آنذاك في العالم الإسلامي. لكن كان يوجد أحيانا حتى في داخل هذه المراكز من هو على طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة السلفية في أبواب العلم والدين والمعتقد والسلوك، ولكن هذه كانت حالات ضعيفة، كان أحيانا يعني يقع له نوع من ليش من الاضطهاد ومن المواجهات حتى يترك هذا المكان، وإلا فكانوا موجودين أيضا في مثل هذه الجامعات. فكان عادة في الاتجاه العقدي والسلوكي غالبا في مثل هذا الباب. أما الأبواب العلمية مثل التفسير، الحديث، الفقه، فهم على مذاهب أهل السنة المعروفة، يعني لا يخرجون عن أهل التفسير في التفسير ولا يخرجون عن المذاهب الفقهية الأربعة في الفقه وهكذا في الأبواب العلمية، لكن هم من البابين الأساسيين. وأيضا في علم الحديث كانوا على طريقة أهل الحديث. فإذا أتى إلى لمس مسألة في الأصول، نقصد في المعتقد أو في ما يمس طريقة التعبد والسلوك، تجدهم عند ذلك يحاولون يفسرونها أو يؤولونها بما يناسب طريقته العقدي أو مذهبه الاعتقادي أو طريقته السلوكية. هذا ما حدث يعني المراكز العالم الإسلامي في القرون الأخيرة. الآن إذا في أسئلة شفهية نشوف إن شاء الله. بالنسبة للفرق بين القومية والشيعية، هذه إن شاء الله تأتي لما نتكلم عن التيارات الفكرية، فعندنا فقرة خاصة بظهور القومية لأنها كانت ظهرت في القرن التاسع عشر بيكون الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي، كانت ظهرت في لا سيما في ألمانيا، ومن هناك انطلقت. فنبحث ما هي القومية. أما الشيوعية فهي مذهب قديم، أو الاشتراكية من أيام الفرس يعني قبل قرون كثيرة، ولكنه أخذ صورة حديثة في القرن يسمونه القرن الخامس عشر الميلادي، بدأ بتوماس مور هذا، ثم صار له في القرن التاسع عشر اللي هو الثالث عشر الهجري مع شخص يسمونه سان سيمون تصورات جديدة، ثم أخذ تحول جذري مع ماركس لما ظهر في نهاية أو في نهاية القرن التاسع عشر وتبنته الماركسية. هذه تأتي إن شاء الله. بل إن الدولة القومية العربية المعاصرة قد تبنت شيء من الاشتراكية، ولذلك ترون كثير من الدول العربية تسمى الدولة الكذا إلى آخر الاشتراكية. الاشتراكية كانت أيام جمال عبد الناصر في مصر، حزب البعث العربي الاشتراكي في الجزائر كانت دولة اشتراكية، الحزب الحاكم الآن في المغرب حزب له ميول اشتراكية وهكذا. فأصبحت الاشتراكية يعني ضمن عناصر القومية، وهذا سنتكلم عنه كيف تدخل عنصر من العناصر تبناه مذهب فكري مختلف في تيار فكري آخر إن شاء الله. أما تقرير راند يمكن ما له علاقة الآن بمقدمتنا، ولكن كفائدة هو مركز من مراكز البحوث، وعادة الغرب هذه من ميزاتهم ينجحون في تكوين مثل هذه المراكز البحثية التي تدرس الآخرين أو تدرس قضاياهم الخاصة، ثم تخرج بعد ذلك توصيات. هذه التوصيات يأخذها صانع القرار، يأخذها العالم، يأخذها المفكر، يأخذها المثقف، ليستفيد منها في عمله وفي حركته وفي انطلاقته. فمعهد راند هذا من المعاهد المشهورة في أمريكا الذي يدرس خيارات كثيرة لواقع أمريكا أو لعلاقة أمريكا بغيرها من دول العالم، ومن ذلك دراسته للصحوة الإسلامية وكيفية التعامل معها، فقد أخرج تقريرا في ذلك وأصبح بأيدي صناع القرار. أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والهداية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بدأنا في الحلقة الماضية بثلاث فقرات، وكانت الفقرة الثانية والثالثة في صلب هذه الدورة، وربما نأخذ مراجعة بسيطة لها، فقد كانت الفقرة الثانية عن التفريق بين ثلاثة مصطلحات: العلم والفكر والثقافة. وهذه المصطلحات الثلاثة هي من إنتاج العقل، فإن العقل يشتغل يتحرك فيخرج علما أو يخرج فكرا أو يخرج ثقافة، وهذا العقل إما أن يوزن بميزان الشرع وبميزان الوحي فهنيئا لمثل هذا العقل عندما يتحرك بمثل هذا الميزان، أو أن يترك لوحده فتتحكم فيه الأهواء وقصور العقل البشري، عند ذلك يأتي بالعجائب. وأكبر شاهد على ذلك مثل هذا التناقض الذي يظهر في الأفكار في تاريخها الطويل، فما من عصر يأتي فيه فكر إلا ويأتي عصر بعده فينقض العصر السابق، إلا ما ضبط بميزان الشرع من هذه الأبواب فإنك تجده على خط واحد يسلم من التناقض والتعارض. ويبقى سؤال: هل يوجد نشاط آخر للعقل غير هذه الأنشطة الثلاثة، بمعنى أنها حصيلة العقل وإنتاجه، غير العلم والفكر والثقافة؟ هل يوجد شيء غير هذه الأمور الثلاثة، غير العلم والفكر والثقافة؟ ها؟ ممكن نقول يدخل في العلم علوم الصناعات المختلفة، فيرجع إلى الأول. ذكرنا من مراتب العلم السؤال والتساؤل: هل يوجد شيء من إنتاج العقل غير هذه الأمور الثلاثة، مثل الفراسة، يسأل عن هل تدخل فيها الفراسة، هل هي نشاط عقلي أو أنها ترجع إلى العلم. هذا إذا نحتاج أن نرجع إلى تقسيم الفراسة عندما قسموها إلى الأقسام الثلاثة، فمنها ما يرجع إلى العلم، ومنها ما يبث في الإنسان من كرم الله عز وجل، وهذا نوع لا علاقة له بالعقل إلا كواسطة. ونوع ثالث قد يكون مما يأتي بالرياضة والتمرن وغيرها، على حسب ما قسموه أهل العلم تقسيمهم للفراسة. طيب، هناك باب له شأنه في الأفكار الحديثة والتيارات الحديثة ولم نتكلم عنه، وهو قسم مستقل لوحده، وربما من أشهر الأقسام في هذه الأيام، سيدخل في العلم مثلا. القسم الرابع المشهور، وربما محاضرة ما بعد المغرب أمس تناولت أو تدور في هذا الباب، الآداب والفنون. الآداب والفنون، الآداب مثل الشعر والقصة والنثر المنظوم المرتب، فهذا باب من إنتاج العقل، ولكن يذكرون في هذا الباب أنه ليس لوحده العقل يتحرك هنا إلا على قول، وإنما يشاركه جانب الوجدان، وجانب الوجدان مختلف في مكانه. والآداب لو نظرت إلى شأنها اليوم فإنها من أكثر الأمور تأثيرا في الناس، بل ربما هي التي تستثمرها التيارات المختلفة في نشر أفكارها. أما الفنون مثل الرسم والنحت، التصوير، ويدخل فيها أبواب المسرح، الفن السينمائي المشهور سواء كان أفلام أو تمثيليات أو غيرها، فكل هذه تدخل في أبواب الفنون، ولها وجه من نشاط جهة العقل، فالعقل يتحرك هنا ليخرج مثل هذه الأعمال. فأصبح معنا إضافة إلى الثلاثة السابقة أمران نحتاج البحث عنهما، وهما الآداب والفنون، لا سيما ولها شأن كبير في التاريخ المعاصر. وربما لو نظرت إلى الناس هذه الأيام، ما الذي يشغلهم أكثر شيء من الصباح إلى المساء في العالم كله، ليس في العالم الإسلامي، ستجدهم الآن أمام الشاشات على سبيل المثال. ماذا يتابعون في هذه الشاشات من شرق الأرض إلى غربها؟ ما هو أكثر شيء؟ الفنون. والفنون ما هي مادتها التي تغذيها؟ الآداب، لأنه لا يوجد فن إلا ويحتاج إلى شيء من الأدب، قصة، رواية، شعر، حتى يغذي هذه الفنون. خذ على سبيل المثال الفنون الغنائية المختلفة، تحتاج إلى شعر حتى تغذي هذا الفن. فانتشرت الآداب والفنون، وهي التي تصبح الناس هذا الأيام وتمسيهم، حياتهم كلها على مثل هذه الآداب والفنون. وقد انتبه لها أصحاب التيارات الفكرية المختلفة، لا سيما وهم لا دين يضبطهم ولا قيم ولا خلق ولا شرع. فماذا فعلوا؟ استثمروا هذه الآداب وهذه الفنون لبث أفكارهم. قالوا بما أن الناس سيتسمرون أمام هذه الشاشة ساعات طويلة، فلماذا لا ندخل أفكارنا من خلال هذه الآداب ومن خلال هذه الفنون؟ الآن نجلس نحن في هذه الدورة ساعة فنتعب مثلا، لأن الذهن يكل ويمل، ولا سيما إذا كلام متواصل لمدة ساعة، بينما أمام الشاشة ربما يجلس 6-7-8-9 ساعات ولا يتعب، بل إذا انتهى يقول هل من مزيد، يعني يطلب شيء آخر، وإذا انتهت القناة الأولى انتقل إلى القناة الثانية، وهكذا إلى ما لا نهاية، ولا يترك لنفسه أي فرصة أن يفكر، أو لا، استقبال مكثف وقوي لمثل هذه المؤثرات. فلا تنسوا هذا القسم، القسم الرابع، فإن هذه الأمة في مثل هذا الأزمان الله المستعان ربما ضعف حالها في باب الأول وهو الأهم، العلم. انظر إلى حلقات العلم من يحضر فيها، ثم انظر إلى العلوم النافعة حتى في العلوم الدنيوية، من الذي يهتم فيها، من ينجح فيها ويفيد الأمة بعد ذلك؟ القليل. لكن انظر بعد ذلك إلى الأفكار تنزل، فإذا بيكثر أصحابها. انظر إلى الثقافة فيكثر أصحابها. فإذا ذهبت إلى الآداب والفنون وإذا بك أمام جمهور واسع وغفير أمام هذا القسم الرابع. فهذا إن شاء الله من المباحث التي تأتينا، فلا بإذن الله نتكلم عنها، وسؤالك جيد جزاك الله خير. فأصبح لدينا الآن هناك يمكن من جهد العقل، عندنا العلم
سواء بصورته العليا وهو العلم الديني وعلوم الإسلام الأربعة الكبرى المشهورة: علم التفسير أو القرآن وعلومه، الحديث وعلومه، والعقيدة وعلومها، والفقه وعلومه. تأتي بعد ذلك كالعلوم الوسائل، ومن أهمها وفي مقدمتها اللغة وعلومها. وتأتي علوم الدنيا بأبوابها المختلفة، ثم يأتي الفكر القسم الثاني، ثم الثقافة القسم الثالث، يأتي بعد ذلك الآداب والفنون.
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي، مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957799.